كما أنها لا تصح صلة مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم. قال بعض أهل العلم الحكم في ذلك لما فيها من الشيطان أن خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار خصها بالماء وقيل غيره والله أعلم. المقصود أن لحم الإبل ينقض هذا هو الصواب. واختلف العلماء هل ينقض لحم الإبل بجميع أجزائها. قال بعض العلماء مشروع الحنابلة أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر ثم الهبر، أما لو أكل عصب أو أكل كبد أو عظم أو لحم من لحم الرأس أو من الكرش والأمعاء فلا ينقض. صواب أنه عام، صواب أنه عام، لأن الله تعالى لما لحم حرم لحم في قال أو لحم الخنزير دل على أن شحم الخنزير حرام جميع أجزاء، فصواب أنه عام. أما إذا شرب المرق فلا ينقض، أو شرب لبن لبن إبل فلا ينقض. نعم، لبن والمرق ما ينقض. نعم، إذا أكل ما يسمى لحم. نعم.
قال وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
يبدع اللقين إذا تيقن أنه متوضئ وأنه على الطهارة لكن شك هل خرج منه ريح أو ما خرج، هل نقض الوضوء أو ما نقض، يبدع اللقين يبدع على أنه متوضئ. وكذلك بالعكس إذا كان متيقن أنه أحدث لكن شك متيقن أنه أحدث في الضحى لكن لما جاء وقت شك هل هو لما أحدث توضأ ولا ما توضأ، هنا يبني على اليقين أنه محدث فيتوضأ. نعم.
قال باب الغسل من الجنابة.
نعم.
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ.
هذا من موجبات الغسل خروج المني، إذا خرج منه المني وهو الماء الدافئ في اليقظة أو في النوم فإنه يوجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء الغسل أول الماء الغسل من الماء ماء المني، فإذا خرج منه مني في النوم احتلم خرج منه مني وجب عليه الغسل. وكذلك إذا خرج منه مني في اليقظة سواء كان من جماع أو من ملامسة أو من تذكر وخرج منه دفا بلذة فإنه يوجب الغسل. نعم.
قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق.
أما إذا احتلم ولم يخرج منه مني لأن أنه جامع لكن ما خرج منه شيء فليس عليه الغسل في الاحتلام، إذا احتلم في الليل ورأى أنه جامع لكن ما وجد فلأ لا في ثوبه ولا في بدنه فليس عليه الغسل، لا يجب الغسل إذا خرج إلا إذا خرج المني، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل عمل المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء المني. فإذا رأى الرجل أو المرأة المني الليل من الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل، أما إذا لم يرى شيئا إنما احتلم يتذكر أنه احتلم لكن ما خرج منه شيء ما في ثوبه شيء ولا في فخذه شيء هذا لا يجب عليه الغسل. نعم. 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 ما خرج شيء إذا لم يخرج شيء هو الحكم معلق به، قد لا يستطيع حبسه إذا خرج قد يغلب. نعم. 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 لا إذا خرج منه المني لا بد يكون بلذة، أما إذا خرج منه في اليقظة هم لذة خرج من أجل المرض في نوع من المرض يسمى الإبردة يخرج منه مع المرض مني هذا حكم البؤم، لأنه ما خرج بلذة ولا بشهوة إنما خرج من أجل المرض، هذا حكم البؤم يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لا بد يكون بلذة يعني مثلا استمري يخرج المني أو بجماع أو يتذكر أو مس من أجل مس ملاعبة فخرج منه مني، أما إذا كان خرج من أجل المرض وليس فيه لذة هذا لا يجبره لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء. نعم
سلام عليك شيخ. احترم أيضا بالفرد
هذا
الإبل ولم نفسه قد احترم شيخ.
نعم يغسل إذا قضى يغسل في النوم يغسل إذا وجد بلل وثاقل من احتلال فإنه يغسل. نعم.
قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
هذا الثاني التقاء الختانين فالرجل ختان المرأة والختان هو الجلدة التي تبقى بعد القطع الطهار حينما تقطع الجلدة تبقى وختان المرأة كذلك أيضا لحم فيها على الفرج يقطع منه الختان ولا يلتقي الختانان إلا إذا غيب الحشفة المراد إذا غيب الحشفة الفرج إذا غيب الحشفة التقى ختان الرجل وختان المرأة فإذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل لأنه حينئذ يلتقي الختان ختانه بختانها ختانه هو الجلدة التي تبقى بعد قطعها وختان المرأة والمراد التقاؤهما يعني التقاؤهما ولو لم يحصل مماسة لكن لا يلتقيان إلا إذا غيب الحشفة أما إذا وضع الختان على الختان ولا غير الحشفة فهذا ما يسمى التقاء ما التقى في حنا ولا يجب الوصف إذا وضع رأس ذكره على الفرج ما يسمى ختان ما يسمى التقاء التقاء لا يكون التقاء إلا إذا غيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر فإذا غيب الحشفة التقى الختان بالختان لأن ختان المرأة لحمة فيها على الفرج لا يحصل التقاء إلا إذا غيب الحشفة إذا غيب الحشفة وصل إلى الجلدة التي قطعت منه عند الختان. نعم.
قال والواجب فيه النية.
نعم الواجب هنا هذه ذكر الموجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات مثل يأتي الحيض مثلا والنفاس بالنسبة للمرأة هذه موجبات الغسل حيض والنفاس والموت أيضا إذا مات الميت يجب تغسيله هذه ما ذكرها وإسلام الكافر فيه خلاف أيضا من أهل العلم والصواب أن الإسلام يجب يستحب الغسل ولا يجب لأنه أسلم دم غفير يوم الفتح ولم يأمره بالغسل وأمر قيس بن محصن بالغسل فدل على أن الأمر الاستحباب وأما الحيض والنفاس فلا يجب الغسل والموت كذلك يجب غسل تغسل الميت فرض تكون موجبات الغسل خروج المني في قوة أو منامة من رجل أو امرأة والثاني التقاء الختانين حتى ولو يأخذ مني إذا التقى الختانين ولم يأخذ مني إذا غيب الحشفة الفرج وجب الغسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإلا المنزل كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل أكسل يغسل ذكره ويتوضا ثم نسخ ذلك فوجب الله على لسان نبيه الغسل في التقاء الختانين وإن لم ينزل فتكون موجبات الغسل خروج المني يقظة أو منامة الثاني التقاء الختانين ولم ينزل الثالث الحيض المرأة الرابع النفاس الخامس الموت السادس إسلام وكافر وهذا مختلف فيه والصواب أنه لا يجب الغسل وإنما يستحب السنة. نعم وموجبه نعم نعم واجب فرض كفاية لا بد على الأمة تغسل الميت يجب على الأمة إذا غسل واحد سقط الإسلام على الجميع لا هذا صواب أنه لا يجب الغسل وإنما يتوضأ لو ثبت أن أسلم الميت غسلت أبا بكر رضي الله عنه كان في يوم بارد خرجت إلى الناس للصحابة وقالت هل علي غسل فقالوا لا نعم الجمهور على أنه يستحب بعض أهل العلم يرى الوجوب غسل الجمعة واجب على كل محتلم الجمهور قال واجب يعني متأكد صدق بحديث سمرة من توضى يوم الجمعة بها ونمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقال آخر من أهل العلم أنه يجب على أهل المهن العمال اللي تخرجون روائح وجاء في حديث عائشة أن النبي كان الناس يأتون الجمعة وكانوا عمالا وكان تأخذهم الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة فلا يغتسل والجمهور على أنه مستحب متأكد. نعم.
قال
والواجب. نعم يأتينا. نعم.
قال والواجب فيه النية.
نعم.
وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
هذا الواجب، هذا وهو المجزي. غسل نوعه غسلان، غسل مجزي وغسل كامل. فغسل المجزي هو النية، ينوي، لابد من النية، ينوي رفع الحد، ينوي الاغتسال على الجنابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد من هذا. ثم يعمم بدنه في الغسل مرة واحدة ويتمضمض ويستنشق. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثا ليترفع الحدث عنهما، ثم يستنجي يغسل فرجيه وما حولهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. وفي حديث عائشة أنه كمل الوضوء، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين وغسلهما مكان آخر. هذا الغسل التام. نعم. ها جانب الأيمن، كل جانب الأيمن يغسل جانبه يده ورجله وجانبه كل، ثم الشق الآخر. نعم.
قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه.
النية.
قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل.
تعميم. نعم.
قال والواجب فيه النية. قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
نعم. المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل من العلماء من قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال ليست واجبتان في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال واجبتان في الوضوء دون الغسل. فالأحوط المسلم ألا يدع المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال وتسن التسمية.
نعم سنة عند الجمهور وكذلك في الوضوء. وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة في الوضوء مع الذكر. نعم. لأن الحديث فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضها بعضا. نعم.
قال وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة.
نعم الدلك مستحب. يدلك يديه هذا الدلك مستحب. نعم يدلك جسمه. نعم.
قال ويدلك
كذلك يتفقد مغابنة كالإبطين وطية السرة وتحت وما تحت الركبة وبين الأصابع. نعم.
غالب الآن الغسل يكون
نعم يسمي عند الدخول، وإذا نسي يسمي لأن تسمية واجبة على قول لأنها واجبة وذكر الله كراهة مكروه تزول كراهة عند الحاجة أو إذا كان الشيء واجب. نعم. نعم. نعم.
قال ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة.
تكلم شرح التسمية تكلم على الشارع
الشيخ التعليق الشيخ ذكر المعلم قال والمذهب أنها تجب إذا تذكرها فقط
تسمية من هو المعلم
هذا
المعروف يعني سلوه تبع سلوه لكن ما مشى على تسمية مشى على قول الجمهور الشارع مشى على قول الجمهور أنها سنة والمذهب أنها واجبة يعني في الوضوء وفي الغسل. نعم.
من نقل وفي النبي صلى الله عليه وسلم
تسمية. نعم تسمية حتى في الوضوء حديث ضعيفة الأحاديث كلها ضعيفة لكن قال الحافظ الكثير كما يأتي إن شاء الله في سورة المائدة إنها يشد بعضها بعضا فتصلح الحجة تكون باب الحسن لغيره ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية أنها واجبة أخذا من عموم من مجموع الأحاديث وإلا ضعيف الحديث ولهذا ذهب الجمهور أنها مستحبة. نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه.
هذا هو غسل التعب يبدأ ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل ذكره وما حوله وملوث يستنجي ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط كان الحائط من طيب حتى ينقيهما مما علق بهما من الرائحة والآن مع الحائط والأرض ما في شيء لكن يقوم مقام الصابون إذا غسل بالصابون شيء يسير هذا أفضل أو لا وإلا الماء كافي لكن هذا أفضل يغسل يده بعد الاستنجاء يزيل الرائحة التي علقت بهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصير ما على رأسه، ثم يغسل شقه الأمام ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه يؤخرهما. هذه ميمونة. وفي حديث عائشة أنه كمل الوضوء، كمل الوضوء غسل رجليه. نعم. وإنما أخر غسل رجليه لأنه يغسلهما في مكان آخر حتى يزيل ما علق بهما من التراب، لأن ما عنده في ذلك، ما يلبس خداء في الحمام، وليس والحمام تراب طين، المكان الذي يغسل فيه التراب طين، فيغسلهما حتى يزيل التراب الطين الذي علق برجليه، لأنه يخرج ما كان يلبس الحذاء مثلنا الآن في الحمامات، ولا كانت مبلطة ولا عندنا، إنما كانت تراب طين، ويخرج يمشون حافي، إنما يخرج يلبس النعيم أو هذا خرج في السال، أما في البيت ما يلبس الحذاء، فيعلق فيهما الطين والتراب، فلذلك غسلهما في مكان آخر. لكن الآن ما في سيارة، فإذا كمل على حديث عائشة حسن. نعم نعم، هذا هو السنة، هذا هو الأركان. لكن لو مس ذكره بعد ذلك أو خرج منه ريح يعيد الوضوء. نعم.
قال ولا يجب.
نعم نعم، لو مس ذكره في الأصل يعيد الوضوء أو خرج منه ريح بعد ما توضأ. نعم.
قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
نعم.
في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
نعم، هذا هو أصول. لا يجب نقض الشعر، وإنما روى أصوله. وكذلك في الجنابة، في الجنابة وكذلك في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. لكن الأفضل للمرأة يستحب لها أن تنقضه في الحيض والغسل، في الحيض والنفاس، لأن مدة تطول، فإذا نقضت يكون أفضل. جاء في حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفننقضه لغسل الجنابة وفي وقت والحي؟ قال لا، فدل على أنه لا يجب النقض، وإنما يستحب في الحي، في غسل الحي والنفاس، لأن مدة تطول. أما الجنابة تتكرر فلا تنقض الشعر، معناها تنقض شعرها، يعني العمائل والجدائل تنقضها وتكد الشعر من باب النظافة، وإن روت أصول الشعر فلا حرج. نعم، هذا من باب الاستحباب. نعم.
قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
غسله، وإذا نوى.
قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما،
يعني إذا استنجى ونوى بغسله أن يصلي، نوى بغسله الغسل والوضوء جميعا، استنجى ثم نوى بغسله الأمرين ولو لم يتوضأ وعمم جسده بالماء، ارتفع في الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين الوضوء والغسل ارتفع وصلى به ولو لم يتوضأ. والقول الثاني أنه لا بد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوال، يتوضأ يغتسل غسل كامل مثل ما سبق في الحديث، يتوضأ أولا ثم يكمل غسل، أو يعمل جسده بالماء ثم يتوضأ، هذا هو الأحوال. أما على ما شعر في المذهب أنه إذا نوى الحدثين دخل الطهارة الصغرى في الكبرى وارتفع وصلى به، لكن الأحوط أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم، هو القول الثاني أنه لا يجزي، رحمك الله، أنه لا بد من الوضوء إما قبل الغسل أو بعد. نعم، هذا هو السنة، هذا هو السنة. السنة ها؟ لكن ارتفع الحدث عن الأعضاء، عن أعضاء الوضوء لا يزال يرتفع عنها شيء بعد شيء، كل ما غسل عضو ارتفع عنه. نعم.
قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم من حدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها.
نعم، كذلك إذا تيمم عليه غسل عليه جنابة وليس عندهما، ثم يتيمم يريد أن يصلي، ارتفع الحدث الأكبر والأصغر. التيمم ما في إشكال، لأن التيمم واحد، الغسل والوضوء بخلاف الغسل، الغسل غير الوضوء، الحدث الأصغر له الوضوء، والغسل له تعميم. إشكال على الأخيرة هذه. سيمو عندك سي؟
وإذا نوى بقصده
إيه؟ لا سيمو. طيب وإذا نوى بقصده نعم شكرا
وإذا نوى بقصده فارتلت عنهما لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى عمرا مع الحس
نعم.
وصفة الإجزاء لما سبق وعنه لا يجزي الغسل عن الوضوء
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
نعم. هذا الرواية الثانية هو الأحوال الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ والأفضل أن يقدم الوضوء يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يرسل رأسه ثم على رأسه ثم يسقه لنا ثم يسقه لنا هذا هو الأفضل نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
صفة الإجزاء يعني التعميم بدأ بالإجزاء من دون أن يتوضأ ومن دون شقه الأيمن وشقه الأيسر من دون لحظة الترتيب
بدون أن ينهي بالطهارة
لا ينوي لابد ينوي لابد منها إذا ما نوى ما ارتفع لابد ينوي الطهارتين يستنجي أولا ينوي الطهارتين ثم يستنجي ثم يكمل الوصل أما إذا ما نوى ما ارتفع الحدث بالاتفاق قولا واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لابد من ينوي لكن الصواب القول الثاني الأحوط أنه لابد أن يتوضأ حتى ولو نوى لا يجزيه ولو نوى القول الثاني نعم الرواية الثانية نعم ها؟
ثم
هذا إيش؟ هذا الشرط ولا؟ مثل؟ الشرط مرض. نعم.
الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين.
طيب وين نوى؟ قول وين نوى؟ وين نوى بالتيمم؟ السؤال الأخير. هذا الشرف المقدسي هذا ها الشرف المقدسي
وإن نوى بعضها قال لقول عليه الصلاة والسلام ليس للأمر من عمله إلا ما نوى
ليس للمرء نعم
قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى
نعم إذا ما نوى إلا الجنابة وفي عليه لا بد يتمم الحدث إذا رواهما ارتفع نعم
باب التيمم
بارك الله
استثناء لابد
نعم ايش ايه نعم ايش نعم مثل ما الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة يعني الغسل كامل يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل المجزي نعم يعمل عن بدلة كي يتوضأ صواب الأحوط أن يتوضأ نعم ما ذكره لأن في خلاف يقول في خلاف مختلفون فيه لكن مختصر ما مشى عليه هنا على المسألة في خلاف هل ينقض الوضوء جاء في حديث ضعيف إنه في حديث أنه من حمله فليتوضأ من حمل بيت فليتوضأ أو من غسل فليتوضأ نعم ها هذا وجوده كالعجب ما هو عباده لا بد ما يفيد لا بد توضع وضوء أهل الصلاة لا بد توضع نعم
بالنسبة للعبادة هي إذا نوى بغسله طهارتين كمثلها الصلاة كأنه رجل يقول صلي الظهر أراد أن يصلي السنة اللي هي اسم الراتبة هل تدخل معها؟
لا ما تدخل نعم لا لا الصلاة ذكر النقل الإجماع على أنه عام نعم قال فلا أوجب مصروحا المصروح في الإجماع أنه نجس نعم ها لأنها استصحاب الطهارة عمر مستمر قطع عمر مستمر جرح عمر وإذا قطع الصف يعمل هو مستمر ما يستطيع من هذا ما يستطيع من الجرح نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديك على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفي عمار رضي الله عنه، إنما يكفيك هكذا.
وهذا صفة التيمم، يسمي أولا وينوي ويسمي، يسمي كما في الوضوء، ينوي لأن عبادة لا بد لها من النية، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما يكفي ما نوى. إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء أو عاجز عن استعمال الماء ينوي التيمم، أنه يريد أن يتيمم ليصلي، فيقول بسم الله ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع، ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما ضربة واحدة. هذا هو السنة كما في حديث عبار عمار في الصحيحين لما أصابته الجنابة وتمرغ كما تمرغ الدابة، قال النبي عندما فيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والمسح يكون إلى الكوع، يمسح الكفين فقط. وقال أخوه من العلم ضربتان، التيمم ضربة، ضربة للوجه وضربة للكفين. وقال بعضهم تمسح الذراعات، والصواب ما جاء في حديث عمر أنه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولا تمسح الذراعات. نعم.
قال لقول رسول
والتيمم واحد للحدث الأكبر والحدث الأصغر، ارتق والسارق تقطع وديهما إلى نص الكف. نعم.
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنهما: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
يعني على ما ذهب إليه بعض العلماء، ضربة واحدة للكف للوجه وضربة واحدة لليدين، ولا بد من الترتيب، يمسح الوجه ثم اليدين. قال بما بدأ الله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصواب أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة. نعم. إنما كان فيك أن تقول بيدك هكذا.
في بعض الروايات أنه مسح كفيه قبل وسلم يكون الأمر واسع.
لا، هذا جاء في بعضها، لكن رواها بعض كم مرة في درس اللي في صحيح مسلم قبل، لأن هذا رواه بعضهم بعضهم بالمعنى، والروايات الكثيرة كلها في تقديم الوجه على الكفين. والله تعالى بدأ بالوجه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم.
قال وله قال وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر لاستعماله بمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه.
يعني هذا لا بد منه، العجز عن استعمال الماء، إما يكونه لا يجد الماء أو يكون عجز عن استعمال الماء، لا يجد أو يكون عنده عند الماء لكن لا يكفي، يحتاج للشرب والطبخ وإسقاء دوابه، هذا يتم يعتبر عاجز في هذه الحالة، لا بد من العجز، هذا شرط لا بد منه. قال العلماء: وإذا جاء الإنسان في البرية إذا جاء الوقت يطلب الماء في من حوله من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن وجده وإلا تيمم. وقالوا أيضا التيمم لآخر الوقت راد الماء أولى لكن يرجو، ولا الحمد لله السيارات يعني يتمكن الإنسان من أخذ الماء ووصوله في الغالب أنه يجد الماء قريبا في الوقت، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل. ولهذا قال العلماء: ينبغي الإنسان أن يبذل وسعه إذا دخل الوقت يطلب الماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا عجز تيمم. ولكن الحمد لله المواصلات يستطيع الإنسان يتوضأ يجد الماء في كل يوم، بعض الناس يتساهل الآن ويستطيع يمر بالماء ويترك الماء أو الماء أمامه سيسير في سيارته ثم يقف في الوسط ويقول: أنا ما عندي ماء، ويتيمم على تساهل. يقول ما خلفك الآن لماذا توضأ تركته ولا ما أمامك الآن قريب أو أخذت ماء معك في إناء أو في جالوت. فلا ينبغي للإنسان يتساهل إنما هل عند العاجز عاجز ما يستطيع في سيارتك الآن تستطيع تحمل تمر بالماء تستطيع تقف تتوضأ أو الماء أمامك يكونك الآن تقف في مكان ليس فيه ماء والماء خلفك والماء أمامك والوقت واسع تتساهل هذا ما ينبغي للإنسان يتساهل. نعم ها إذا كان المكان لا يوجد ويخشى خروج الوقت الحمد لله يتم. نعم.
قال أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه
إذا طلبه إذا طلب الماء خاف على نفسه من أخلاك أو على رفيقه. وهذا يدل على أن العلماء بينوا أنه ينبغي الإنسان أن يعتد طلب الماء إذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب أو خاف على نفسه هلاك لو ذهب الماء مقطعة طريق متعب خشى على نفسه هنا يتيمم. هذا يدل على أن السهل كثير من الناس لا وجه له يكون الآن الماء أمامه وخلفه أو يستطيع يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط ويضرب الأرض يتيمم ويصلي ويقول أنا عاجب للماء عاجب تركت الماء خلفك وأمامك والوقت واسع لماذا تتساهل؟ نعم.
أو إعوازه إلا بثمن كثير
يعني فقده إلا بثمن مرتفع يضر به. نعم.
قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
إذا كان ما قليل يكفي لبعض الأعضاء يغسل وجهه ويديه ولكن غسل رجلين يستعمل الماء في وجهه ويديه ويتيمم للرجلين. وكذلك إذا كان عليه جنابة استطاع أنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي. نعم. يستنجي مثلا ويتوضا وضوء اهل الصلاه يغسل راسه والباقي يثمر الباقي. نعم. نعم. لا الغسل ما يجب فيه موالاه.
يجب يتوضا غسل بعض اعضائه. لا بد ان يتيمم مباشره الاولى اذا نشبت اعضائه
من بعد ذلك. لا يثمر بعد ذلك الاولى. نعم.
شيخ احسن الله عليك يتيمم للباقي يا شيخ العضو ولا على صفه الوضوء تيمم الاولى؟
ثم الباقي من جسده إذا كان عليه جنابه والباقي من أعضاء وضوءه إذا كان وضوء
يمسح بالتراب فيها لو كان رجل مثلا
لا يمكن أن يضرب ضربته يضرب ضربه أحد ويمسحه ويده.
لكن
غسل
العضو صار هذا الشيخ ونقص الماء انتهى الماء غسل اليدين والوجه وانتهى ما بقي رجلين فقط
يثم يضرب ضربه واحدة بالنية عن الرجلين والرأس مثلا
ما معروف وعنده الماء
كذلك إذا كان ثمن مرتفع إذا اشتراه يكون طيب هذا أحسن وأوضح. لكن إذا كان ثمن مرتفع عن العادة هذا لا يلزمه لأن هذا يضر به لكن لو اشتراه يكون أولى. نعم. لكن هنا قيدهم بثمن يعوزه
قال أو عوازه إلا بثمن كثير
إلا بثمن كثير هذا مرتفع. نعم. يعني أمزعون. يعني بثمن مرتفع عن العادة ثمن. نعم.
يزيد على ثمن النفل أو لمن يحجز وحده
إيش يزيد إيش
يزيد على ثمن النفل أو لمن
يحجز وحده. نعم. يعني مثلا يكون هذا الماء يتوضا به بالعادة مثلا 5 ريالات قال أنا ما أبيعه إلا 50 هذا حدي هذا مرتفع ولو كان يجب 50 ولو كان عندهم 100 أو 1000 أو 2000 ما يلزم يعني هذا ثمن مرتفع عن العادة. نعم. أما إذا كان بثمن مناسب اشتري إذا كان مناسب بثمنه أو أكثر من ثمنه بقليل هذا يشتري وإذا كان عاجز يسأل أو سيتأمل. نعم نعم أصل صفة واحدة. نعم.
الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
وهذا الشرط على قول الأكثرين، اشترطه الأكثرون من فقهاء، لأنهم يرون أن التيمم مبيح تستباح به الصلاة في الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. والقول الثاني أن التيمم رافع وليس مبيحا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارة، وإذا خرج الوقت يبقى على طهارة حتى يحدث، حتى ينتقل وضوءه أو يخرج الوقت، حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. هذا القول الثاني أنه رافع ليس مبيحا، ما ينتقل بخروج الوقت، ما ينتقل إلا لأحد أمرين: الحدث نواقض الوضوء، والثاني وجود الماء، أو إذا كان عادما له، أو القدرة على استعماله إذا كان عاجزا. نعم. والاختيار الشيخ الإسلام المحقق الشيخ الإسلام وغيره. نعم. ها الثاني إيش عندك؟ الثاني الوقت.
نعم
المعنى واحد، المراد بالوقت. نعم.
قال الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
ها فإن تيمم،
قال فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا،
إيه؟
وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
وهذا أيضا الشرط هذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، لا بد من النية، ينوي إذا نوى الفريضة صلى بها فريضة ونافلة حتى يخرج الوقت، وإذا نوى بها النافلة فلا يصلي بها فريضة، ولا يصلي فريضتين بتيمم واحد. والقول الثاني أنه لا يصلي، إذا تيمم للنافلة صلى به فريضة، ويصلي بعدة فرائض حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. نعم نعم. احنا قلنا ان هذا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه، قول الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من المحققين، الشيخ عبد الرحمن السعودي وجماعه، شيخنا العلامه عبد الله بن باز رحمه الله عليه، واختار جمع من المحققين السابقين، الشيخ محمد كذلك يرى ما يرون. نعم.
قال الرابع التراب، فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار.
نعم، هذا لا بد ان يكون بتراب، والتراب هو الذي له غبار، التراب الحرق والزاق، فإن تيمم برمل فلا يزيد، أو تيمم على الحصى ليس له غبار، الله تعالى يقول فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه تفيد التبعير، وهو أن يعلق بيديك شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك، فلا بد أن يكون الذي تيمم عليه التراب، تراب له غبار هو تراب الحرق والزاق، أما إذا كان رمل ما فيه غبار، ما يسمى تراب، الرمل الرمل ما فيه غبار، أو لم تكن يعني سبخ فيها غبار، تراب الحرث والزرع تراب له غبار حتى يعلق باليدين شيء من الغبار فتمسح بوجهك ويديك، لقول الله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعير. فلو تيمم على رمل أو تيمم على حجارة معزة. والصواب أن أنه إن وجد التراب تيمم، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد على وجه الأرض، نقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فامسحوا وجوهكم وأيديكم، إذا وجد التراب له غبار يجب عليه، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد. وعلى قول ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيئا عليه غراب أو غبار فإنه يضربه، إذا وجد مثلا سجادة فيها غبار ضربها فتيمم عليها، وقالوا إنه أيضا له أن يتيمم على كيس الشعير لكن في غبار يضربه ويتيمم لأنه غبار، يقول له غبار. والبردعة التي تكون على الحمار التي يركبونها إذا ضرب عليها يتيمم لأنها غبار. المقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يجد تيمم إذا كان في البرية في أرض جبلية ما عنده شيء، ماذا يعمل؟ تقول الله نصره يتمم على ما تصعد على وجه الأرض، يعني هو الصعيد. بعض العلماء يرى أنه لا يستطيع هذا السر، قال أخوه من العلم لا يستطيع هذا السر، ويستدل بقوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، رحمك الله، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض. نعم. والأقرب أنه إن وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم على وجه الأرض، على ما تصعد على وجه الأرض. نعم. من أرض من رمل أو حجارة أو غيرها. نعم. نعم. إيش؟ فيها غبار، إذا كان فيها غبار تابع. ها؟ إيه. إيه. إذا وجد، إذا لم يجد لها ليس الحمد لله، وإن وجد، وإن وجد تراب له غبار ليس رطوبة تيمم به. نعم.
يعني لم يرد في الصحابة أنه نقل الطعام، بل نقل أنه روى على نفس الأدب، يعني
الغطاء. لا الغطاء ما في شيء، ما في شيء، نظيف كل شيء نظف. ما يصير في غبار. نعم ينقل، نعم في يا الآن ينقل، لأن فيه في فتوى وفيه مبلغات المستشفيات أنه يسمح لها وأنه ينقل التراب إلى هذا. نعم في أظن فتوى سماحة الشيخ رحمة الله عليه لأنه ينقل له التراب. نعم.
قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء.
نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، إذا أحدث قضى وضوءه وهو متيمم بطل التيمم، أو أكل لحم جزور بطل، أو مس فرجه بطل، أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نام بطل التيمم. ما يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، ويبطل أيضا بوجود الماء زيادة، بوجود الماء إذا كان عاجزا عن وجوده، أو بالقدرة على استعماله إذا كان مريض ولا يستطيع استعماله، إذا قدر على الاستعمال وكان متيمما بطل التيمم. نعم. لا لا ما يزال. نعم. بلى المحققون يرون هذا، وأن الله تعالى لأن النبي سماه طهورا، قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. سمى التراب طهور، والله تعالى سمى طيبة، سمى صعيدا طيبة. نعم نعم هكذا الفقهاء مسوا على هذا مثل ما سعاله المؤلف، قال أخر الصعيد والصعد على وجه الأرض. نعم.
قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت.
نعم عند على قول الأكثرين، على قول الجمهور أن أنه مبيح يبطل التيمم بخروج الوقت، والقول الثاني أنه لا يبطل بخروج الوقت، وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو قدرة على استعماله. نعم.
قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
نعم هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولا في الصلاة يبطل التيمم، وكذلك إذا قدر على استعماله يبطل التيمم، فإذا وجد الماء ولو في الصلاة بطل التيمم. أما إذا تيمم بدل وسعه ولم يجد ماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد الصلاة صحيحة، إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة، وإذا وجده في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح. ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، هذا مصلي رجل يصلي بالتيمم وقد أرسل حمار يأتي بالماء، فجاء الحمار عليه القرط ونهق وهذا المصلي يصلي، فعلم أن الماء جاء فبطل الصلاة، نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، لأن هذا الحمار فيه ماء على القرط عليه وهذا يصلي بالتيمم وبطل الصلاة لوجود الماء. نعم.
من يوجد كأس سيارة.
نعم مثلها. نعم ايش الجمهور يرى انه يقتل التيمم، والصواب الذي عليه المحققون انه لا يقتل الا بمطلق الوضوء او بوجود الماء. نعم.
قال باب الحيض.
بارك
الله فضيلة الشيخ حفظكم الله، نفع بعلمكم، رجل في صحراء عنده ماء ولكنه نجس، هل يتوضا منها ام يتيمم؟
اذا عرف انه نجس، اذا غيرت النجاسه احد اوصافه يتيمم. قال بعض العلماء لا يتيمم حتى يريقه، والصواب انه يتيمم ولو وجوده تعدم، وجود ماء نجس تعدم، فعنده ماء نجس المهم يتحقق انه نجس. اما اذا كان شك في الاصل الطهاره ولم يتغير احد اوصافه، اذا تحقق انه نجس يتيمم لوجوده في العدم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الحيض. قال: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. قال: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة سيلان، يقال حاض الوادي إلى ساد، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عائشة وهي تبكي في حجة الوداع وهي محرمة، قال: ما لك أنا تسقي؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. نعم. قال: نعم ويمنع. نعم.
قال: ويمنع عشرة أشياء.
نعم.
فعل الصلاة ووجوبها.
نعم، فعل الصلاة، فالحائض لا تصلي، ممنوعة من الحيض، وكذلك وجوبها لا تجب عليها، لا تجب عليها الصلاة، الصلاة لا تخاطب بها في حيضها ولا تقويها، لا تفعلها ولا تجب عليها ولا تقويها. نعم.
قال: وفعل الصيام.
نعم، كذلك فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام، ولكنها تقبل الصيام بعد ذلك، والحكمة في ذلك ظاهرة كما بين أهل العلم، أن الصلاة تتكرر في يوم والليلة 5 مرات، فلو وجب عليها قضاءها لكان فيها حرج ومشقة، قد تفعل عدة 10 أيام، 5 في 10 50 صلاة يشق عليه. بخلاف الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكمل في السنة مرة، فيمكنها قضاء ما عليها من الأيام، 5 أيام 5 أيام أو 10 أيام. نعم.
قال: وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن.
كذلك الطواف، الطواف بالبيت تمنع منه الحائض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حضر: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع، قالوا: إن الصبية حائض. قال: حادثتنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت. فدل على أنها إذا لمست الطواف الإفاضة تحبس الحائض الركب، فالحيض يمنع الطواف. نعم. وقراءة القرآن، قراءة القرآن عن ظهر قلب أيضا ممنوع، تمنع منه الحائض قياسا على الجنب، ولحديث أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، ذهب إلى هذا أكثر العلماء، أكثر الفقهاء، إلى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن عن ظهر قلب، قياسا على الجنوب، يعني الجنوب جاء فيه، فأما الجنوب فلا ولا آية. ولحديث إن الحيض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف ضعيف من أهل العلم. وقول الثاني لأهل العلم أن الحيض تقرأ عن ظهر قلب، لأنها قياس على الجنوب قياس مع الثاني، لأن الجنوب مدته لا تطول والحائض مدته تطول، وكذلك النفس قد مدته 40 يوما إذا كانت حافظة القرآن، تنسى القرآن وأيضا تحرم من هذا الخير وهي قراءة القرآن وهو قراءة القرآن. وأما الحديث فهو ضعيف على هذا تقرأ، ولأن الجنوب يستطيع أن يغتسل، إذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن. أما الحائض والنفس لا ليس بيدها هذا، فقياس الجنوب الحائض على الجنوب قياس مع الفارق، والحديث ضعيف. فقالوا إن الجنوب إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك إذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة القرآن وخشيت أن تنسى، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب. أما مس المصحف نعم.
قال ومس المصحف
نعم،
واللبس في المسجد
نعم. مس المصحف لا تمس الحائض المصحف، كما أن المحيط أيضا لا يمسه، لما جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون في أحد الأقوال، كالمراد بهم الملائكة. وقيل أنه يشمل أيضا غير المتوضئ، والحائض كذلك وهي أشد فلا تمس المصحف. إذا كان المحدث لا يمس المصحف فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى. قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله بعلاقته ولا يمس المصحف، لا يمس بيده، لكن يكون وراء حائل إذا جعل يده قفازين فلا بأس. نعم.
جديد الآن يكون مقام العلاقة،
إذا ما يقوم لا بد يكون علاقة وراء علاقة وراء ثوب. نعم. إذا تجد ثابا له. نعم.
هذا من بسم عائشة شهر تهدين الخمرة قالت إني الحائل قال إني حيبا تجلس فيه.
نعم. هذا في المناولة في دخول المسجد، لكن ما يشمل المصحف. نعم. بس المصحف فيه نقص. نعم.
ما عندك المصحف اللي تكون لها أبواب. فوق هذا يدخل فيه لا بأس.
والظاهر نعم هذا في الحائل. يعني هذا البوك غير التجريدة. التجريدة تابعة فيه. التجريدة لابد يكون وراء. إما بوك أو علاقة فيس أو قفاز. نعم.
قال واللبس في المسجد
كذلك اللبس في المسجد لا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر السبيل، ولا جنبا إلا عابر السبيل. فاستثنى الله تعالى عبور العبور، فالجنب لا يمكن في المسجد لكن له أن يعبر، يأخذ من باب إلى باب. ومثلها الحائض، كذلك الحائض ليس لها اللبس في المسجد لكن لها العبور. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولي من خمرة قالت إني حائض، قال ليست حائضتك في يدك، والخمرة مصلى صغير، سجادة صغيرة من سعة النخل على قدر الوجه واليدين، فهذا من العبور. فالحائض لا تبث في المسجد، والجنوب كذلك لا يكون في المسجد كما نص الله في القرآن ولا جنوب إلا عبث، لكن العبور لا بأس، تعبر من باب إلى باب حائض أو جنوب أو تأخذ شيء تخرج من دون لفظ فلا بأس بذلك. فالحائض ممنوع من اللب في المسجد. نعم.
يتلعب في المسجد يتلعب.
نعم هذا كذلك أيضا هذا مثل الجنوب لا تنقص فيه. نعم. إذا كان تابع المسجد، إذا كان تابع داخل سور المسجد لحكم المسجد فليس لهذا، إذا كان خارج المسجد يعني غرفة خارج المسجد ولا تعتبر المسجد فلا بأس، لا تبع المسجد الدور الثاني تبع. ها الدور الثاني تبع المسجد الدور الأول والدور الثاني والأسفل كل هذا تبع المسجد ما دام داخل سور المسجد. نعم.
قال واللبس في المسجد والوطأ في الفرج
كذلك ليس لزوجها أن يطأها في الفرج لكن له أن يستمتع بها في غير الجماع التقبيل والضم كونها تنام معه تستمتع بها إلا الجماع في الفرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع ولكن الأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن تستر ما بين السرة والركبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستمتع بأحد نسائه أمرها تتجر تجعل إزار ما بين السرة والركبة احتياط هذا هو الأفضل حتى لا يقع في الخطر ولكن حديث أنس كل شيء من النكاح يجب على الجواز قال بعض أهل العلم لا يجوز إلا المباشرة بين السرة والركبة إلا من وراء إزار وقال آخرون يجوز لكن الأفضل والأولى أن يكون هناك إزار احتياط ولكن الممنوع الممنوع الجماع في الفرج هذا هو الممنوع أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فلا بأس به لكن كونه يجعل إزار هذا هو الأحرم احتياط نعم والأفضل نعم المسعى لا المسعى لا يعتبر من الله لا يعتبر من المسجد ولهذا قال العلماء إن المحرمة لو طافت للبيت وهي طاهرة فلما تتم الطرف نزل عليه الدم جزى لها أن تسعى فعليه الدم لأن السعي لا تصور له الطهارة ولأن المسعى ليس من المسجد فلا يعتبر من المسجد ولو ما يعتبر ما يعتبر من الصالحة والصالحة ولو صلى يصلى في الشوارع أيضا الشارع إذا ضاق المصري يصلى في الشارع والساحات التي خلفها كذلك
قال والوطأ في الفرج وسنة الطلاق
نعم سنة الطلاق يعني ليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض بل يكون بدعة طلاق بدعة إذا كانت حائض أو نفسا فليس له أن يطلقها ولهذا لما طلق ابن عمر زوجها كما في الصحيحين أخبره عمر تغير من الزوج فقال مره فليراجعها حتى مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بدأ له أن يطلقها فليطلقها وفي الوقت أن يطلقها طاهرا أو حاملا فالطلاق في الحيض بدعة ويقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم قال بعضهم إنه لا يقع في الحيض ذهب إلى هذا قلة من أهل العلم نعم والجمهور على أنه يقع مع الإثم يعني يقع وإن كان طلاقا بدعيا طلاقا بدعيا لكن يقع نعم
قال وسنة الطلاق
نعم والجمهور على هذا الجمهور على أنه يقع قال ذكره وكذلك البخاري رحمه الله جزم في ترجمته بأن الحيض بأن الطلاق يقع والذي عليه الجماهير أظن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يقع أكثر سمح الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله عليه أنه لا يقع وهذا قال به قلة من أهل بعض التابعين قال بعضهم إنه لم يقل به إلا الروافض ولكن ليس في الصحيح هذا نعم ايش نعم نعم تحسب طلقة أي طلقة يقع يقع هذا مع قول الجماهير تكون طلقة نعم نعم لو راجعها يوم المراجعة لا تكتب عليه طلقة سيأتينا في حديث ابن عمر له ألفاظ قال خسبت عليك في بعضها خسبت عليك وبعضها قال أرأيت من عجز واستحمق يأتي الحديث ألفاظ إن شاء الله في البلوغ أو في نعم
قال وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر
كذلك الاعتداد بالأشهر يعني الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر
قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض، قيل القرء الطهر فقيل الحيض، والأرجح أنه الحيض. إذا كانت المرأة تحيض فإنها تعتد بالحيض ثلاث حيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، إنما تعتد بالأشهر إذا كانت عائسة كانت ثلاث حيض عدة ثلاث أشهر إذا كانت حرة. فالحيض من الأشياء التي يمنعها الاعتداد بالأشهر، يعني اعتداد المطلقة. فالمطلقة التي تحيض لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. نعم.
قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
نعم، يوجب الحيض، يوجب الغسل لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو آدم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن حتى يطهرن، هذا انقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن تغتسل، قال لا أسقط أيام أطفائك ثم اغتسلي وصلي. فالاغتسال واجب، يجب على الحائض إذا انقطع دمها تغتسل، وكذلك النفساء حتى تصلي. يجب الغسل والبلوغ أيضا، فإذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها، هو من علامات البلوغ. نعم، يجب الغسل والبلوغ.
قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
نعم، يعني يعتد تعتد بالحيض يعني تعتد به، فيكون عدتها بالحيض كما سبق أنها لا تعتد بالأشهر، يمنع الاعتداد بالأشهر ويجب الاعتداد بالحيض. فالحائض يجب عليه الغسل، وأيضا ويجب بالحيض البلوغ، وتعتد بالحيض، الأشياء كلها يجب عليها تعتد بالحيض ويجب عليها الغسل، وأيضا كذلك يجب به البلوغ، يعني بلوغ المرأة إذا حاضت ولو بنت 9 سنين فإنها تعتبر بعد. نعم.
المرأة إذا أصابتها جنابة ثم أصابها الحيض قبل أن تغتسل سبب، هل يسمى الاغتسال بالجنابة مباشرة أو تنتظر لها أن تنتظر
إلى أن تغتسل؟ لها أن تنتظر لأنها لا يفيدها الآن، وإن اغتسلت التخفيف فلا بأس، وإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا يتداخل حدثان النية عن الجنوب وعن الحيض. نعم.
قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
نعم، إذا انقطع الدم أبيح الصوم، يعني إذا انقطع الدم في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال لها أن تصوم، يعني تأكل وتشرب تسحر تلزم، فإذا لزمت اغتسلت ولو بعد طلوع الفجر. مثل الجنوب كذلك، إذا كان عليه جنابة استيقظ آخر الليل يبدأ بالسحور، سحر ويلزم ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، لما ثبت في الصحيحين أن النبي كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم، لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة إذا كان رجل. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل جاز لها الصيام، تصوم ثم تغتسل بعد ذلك. وكذلك الطلاق ولم يبح انك ايش؟
قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق.
نعم، ولم الطلاق كذلك، إذا انقطع دمها جاز له أن يطلق، صار الطلاق سني ولو لم تغتسل، وكذلك الصوم. نعم، وأما سائر الأشياء الممنوعة منها فهي ممنوعة حتى تغتسل، ولو انقطع الدم، لا تصلي حتى تغتسل، لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، لا تمكث حتى تغتسل، وهكذا. جميع الأشياء الممنوعة ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم، إلا الطلاق وإلا إيش؟ الصوم والطلاق. نعم.
إذا طهرت
نعم تمسك وتقضي ذلك اليوم، هذا عليه الفتوى. وقال بعض أهل العلم لا تمسك لا يفيدها الإمساك شيئا، ومثله إذا قدم مسافرا وجمهور على أن تمسك احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم. مثل الإنسان إذا قدم مسافرا والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق يمسكون ثم يقضون. نعم.
نفس الأبطال المسقط ولو شيء يصير في المناولة
قال بعضهم أنه يعفى على الصبيان مس الألواح التي يكتبون فيها، لكن ينبغي بكل حال لا يعطى المصحف إذا كان صغير لا يتوضأ، لكن مثل اللوح أو الكتابة اللي يكتب له أو الأوراق اللي يكتب له هذا قد يعفى عنه. نعم. إيه صامت إيه بطل الصوم لا يجب عليه الإنسان المتطوع عمل نفسه ولا يجب عليه القضاء على الصحيح. إذا حبت وذلك أن تقضي فلها الأجر، وإلا فلا يجب عليه الإنساك ولا القضاء. نعم. مدام تطوع الحمد لله. نعم.
قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبع سائرها حتى تغتسل.
نعم.
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح،
يعني الجماع كما سبق، ولكن الأفضل أن تغتسل في الإزار فيما بين الصبة والركبة. نعم.
قال وأقل الحيض يوم
قال بعض العلماء بوجوب الإزار فيما بين الصبة والركبة. نعم. ولكن حديث أنس يدل على أنه يصبح اسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. نعم. ها؟ لا، عقد النكاح يجوز أن يعقد عليه النكاح ولو عليها الحاجة، لكن لا يدخل عليها ويدخل أيضا عليه له الدخول، لكن لا يجامعها حتى تصل. نعم.
قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
نعم. أقل الحيض يوم وليلة، هذا يعني هذا هو القول المشهور أنها أن أقل الحيض يوم وليلة، ويذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحيض يكون أقل من يوم وليلة، إذا كان عادة مستقرة ولا أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر حيض ولو أقل من 24 ساعة، فإذا جاء الدم 20 ساعة أو 15 ساعة ودم منتظم مستقر صار عادة. ترى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأكثره 15 يوما نصف الدهر، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا حد لأكثره، ولو زاد على 15 يوما يعتبر خير، 17 يوم أو أكثر إذا كان عادة مستقرة. فإذا أطفق عليه الدم هذا صار استحاضة ما لم يطفق عليه. نعم.
قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره،
فهذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة وأكثر 15 يوما، وقول ثانه أنه لا حد لأقله، لأنه قد يكون أكثر من 13 يوما. نعم.
قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة.
نعم. لا حد لأكثره، لأن الطهر بين الحيضتين قد لأن وجد من لا تحيض. نعم.
قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60.
نعم. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. يقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة أو كما جاء. فهذا هو المشهور، هذا المذهب أن أقل السن تحيض له المرأة 9 سنين، أقل الحيض يوم وليلة. والقول الثاني أنه يعتبر إذا جاء الدم 20 ساعة أو 15 ساعة ومستقر يعتبر حيض، لكن على هذا القول هذا على قول أكثرين أنه لا بد أن يكون يوم وليلة، فإن زاد فإنها في أول مرة لا بد أن تغتسل بعد يوم وليلة حتى يتكرر. نعم. أعد العبارة
قال والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض.
نعم.
وإن جاوز ذلك ولم يعمر أكثر الحيض فهو حيض.
نعم، إن جاوز يوم وليلة ولم يعمر أكثر هذا 15 يوم فهو حيض، يعني استمر الدم يومين ثلاثة أربعة عشرة إلى 14 إلى 15 إلى 14 وانقطع هذا يعتبر حائض. نعم. لا نعم يعتل. نعم.
قال فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
نعم، إن عبر إذا تكرر عليه، يعني إذا انقطع الدم لعشرة أيام ثلاثة سوء ثم تصلي، ثم جاء الشهر الثاني كذلك عشرة أيام ثم الثالث، إذا تكرر ثلاث مرات يعتبر عادة، لأن هذا يدل على إيش؟ يدل على استمرارها واستمرارها، فلا بد أن تكرر ثلاث مرات. نعم.
قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل.
إيش؟ ماذا يعبر إيش؟
قال وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
إن عبر يعني أكثر من 15 يوما فالزائد استحاضة، يعتبر نصف الدهر هذا هو الحيض، وما زاد عنه تنجم وتسدد وتصوم وتصلي. اشكال عليه السؤال على
تعليق
اشكال على ما زاد ثلاث مرات.
قال شيخ الاسلام الصحيح انه لا يتحدد اكثره بخمسه عشر يوما ولا اكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى
الصحيح ايش؟
الصحيح انه لا يتحدد اكثره بخمسه عشر يوما ولا اكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى يطبق عليها الدم او لا ينقطع عنها الا مدة يسيرة.
هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله، لما يتحدد ولو زاد 15 يوم تعتبر 16 17 ما لم يطبق عليه الدم، اذا اطبق واستمر صار استحاضة. نعم.
قال وما عدا ذلك يكون حيضا ولو كثر، وهو اختيار شيخ الاسلام الجهمية رحمه الله تعالى.
يعني على قوله حتى يتكرر ثلاث مرات، إذا تكرر فوق والمبتدأ إذا تكرر ثلاثة إشكال عليه الشر.
نقتصي شيء قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه،
يعني إذا أطبق عليه الدم هي تغتسل عند بلوغ 15 يوما، إذا زاد 15 يوما تغتسل، تعتبر هذه المدة حيض 15، وما زاد استحاضة، تغتسل ثم تتلجم وتتحفظ وتصلي ما زاد على 15 يوما. وعلى قول الشيخ الإسلام أنه إذا نطق عليه الدم ولو زاد على 15 يوم يعتبر حيض، فإذا أطلق صار استحاضة. وعليها إيش؟ وعليها
قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي،
يعني بعد 15 يوم. نعم.
وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه.
نعم، من به سلس البول أو به جرح سيالة، كل هؤلاء يتوضعون عند دخول الوقت، ومن به سلس يجعل على ذكره شيء فيس حتى لا يلوث ثيابه، وكذلك من به جروح سيالة كذلك مرة تتلجم تجعل خرقة على فرجها وتربط، والآن حفايظ يجب الحفايظ الآن تجعل حفيظة من الحفايظ وتتوضع وتستنجي وتتوضع لوقت كل صلاة، ولا تصلي فرضين بل صلي إذا لا تصلي إلا لا تتوضأ إلا دخل الوقت إذا دخل الوقت، فإذا جاء الوقت الآخر تتوضأ. وكذلك من به سرس البول ومن به تروح السيال إلا إذا لم يخرج منه شيء صلى بهذا الوضوء صلاة أخرى. نعم.
قال فإذا
ومثل أيضا من به سرس الريح مستمر غاجة مستمرة لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا كان هناك وقت ينقطع في هذا الخالص فإنه يتوضأ في هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة. نعم.
قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها.
نعم.
وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثقيل، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء.
نعم. هذه أقسام الصحابة. المعتادة إذا أطبق عليه الدم وكانت تعرف عادتها فالعادة مقدمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت زياد ادعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. إذا كان تعرف عادتها من ستة أيام أو سبعة أيام وأطبق عليه الدم فجي ستة أيام سبعة أيام من أول ما جاءها الدم، كان من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر، فإن نسيت الوقت فإنها تجلس من أول كل شهر الهلال ستة أيام وسبعة أيام. فإن لم تكن معتادة أو نسيت عادتها ولها تمييز، هذه المصحابة الثانية ولها تمييز تميز الدم، فتجلس أيام الدم دم الحيض وتصلي أيام دم الصحابة، ودم الحيض يكون لها تمييز يكون أسود ثخين منتن هذا الحيض، والاستحاضة أحمر أو أصفر رقيق. الأيام التي فيها الدم أسود ثخين منتن تجلس، والأيام التي فيها أحمر رقيق تغتسل وتصلي، هذه صاحبة التمييز. فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة فالسنة متحيرة، هذا العلم تتحيض في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها أمهاتها وجداتها وعماتها وخالاتها، إذا كنا حيضنا ستة أيام ثم ستة أيام سبعة أيام سبعة أيام من أول ما جاء الدم، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلال فجل ستة أيام وستة أيام على عادة نسائها. هذه أيام الثمن المستحاضات المعتادة التي لها عادة تعرف عادتها، العادة مقدمة تجلس أيام العادة إذا كانت تعرف العادة، فإن لم تكن لها عادة أو نسيت العادة وكان لها تمييز تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فهي متحيرة، يعني متحيرة مثلها المبتدأة ومثلها من نسيت عادتها، تجلس ستة أيام ستة أيام كما يقول لحملة تحيّب العلمية ستة أيام أو سبعة أيام، ثم صلي من الشهر 24 أو 23. نعم.
قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم فيكون دم دم نفاس
دم نفاس
فيكون دم نفاس.
الحامل لا تحيض، هذا هو الصواب، أن الحائض الحامل لا تحيض، لأنها إذا حملت حبس الدم فصار غذاء للولد فلا تحيض، فإذا رأت دما فهو دم فساد لا تتركه للولد، تلجم تحفظ وتصلي يكون دم فساد. والقول الثاني أنها تحيض، واختيار الشافعي إذا رأت دم كان منتظما فإنها تجلس، والأقرب أنها لا تحيض كما ذكر الصواب أنها لا تحيض. نعم. والحامل. نعم.
قال باب النفاس.
قال والحامل. والحامل.
قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
نعم، إذا رأس الدم قبل الولادة بيوم ويومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاس، أما بدون أمارة فلا يكون، يعني مع العلامة، علامة أنه نفاس، لكن مع العلامة تجس يكون تابع لمدة النفاس مع أمارة. إذا رأس عندك مع أمارة ها؟
بدون أمارة
إيش؟ إلا
قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين.
نعم،
فيكون دم نفاس.
نعم ها؟
يومين أو ثلاثة
فيكون دم نفاس. نعم، إذا وجد أمارة يدل على النفاس. نعم.
قال باب النفاس. قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
نعم، هذا النفاس حكم دم الحيض، تجلس المرأة لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، حكم النفاس فيما يحل ويحرم ويمتنع، وإذا انقطع الدم جزاء الطلاق جزاء والصيام مثل الحيض، يجب به البلوغ، فهو مثل الحيض فيما يحل ويحرم ويجب، تمتنع من الصلاة ليس عليها الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم كالحيض سواء بسواء. نعم.
قال وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
نعم، هذا هو الصواب، أن أكثره 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60 يوما، والصواب أن أكثره 40 يوما، على ما في حديث أم سلمة قال كانت على حديث النفاس تجلس 40 يوما، وكما جاء في الحديث صار إلى حديث عندك في الحاشية. نعم.
النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تقعد بعد انفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، رواه أبو داود والترمذي.
نعم، هذا حديث مسلم، كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة، فأكثر مدة النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله، لأنه وجد من النساء من تلد قد بدون دم فلا حد لأقله. نعم. وقال آخرون إن أكثر 60 يوما، قال آخرون 50 يوما، والصواب أن أكثر 40 يوما، فإذا استمر الدم بعد 40 يوما يصير الدم فساد، سدد حفظ صلي، إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس، عادة الحيض إذا وافق عادتها تجف عادتها. نعم.
قال ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر.
نعم.
وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
نعم، إن عاد إذا طهرت إلى أثناء 40 فهي طهارة كاملة، تصوم وتصلي وجمع زوجها، وإن عاد مرة أخرى قبل 40 يعتبر نفاس، تجلس على الصحيح. نعم.
كتاب الصلاة
بركة. جاء في ذكرة في الزاد المستقلة أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه، بل يعتبر طهارة كاملة. نعم.
الحائض إذا قطع الدم وبعد يومين أكثر على الصوم، هل يومين اللي بعدين قطع الدم تصلي فيه؟
إذا كان يعني جفوف كامل، الطهر تكون بالجفاف، لأن يعني تحتشي بقدرة تكون طهر، تكون ليس فيها دنس، وتكون بالماء الذي يدفعه الرحم خاصة البيضة. المقصود أنه إذا انقطع الدم انقطاع كامل صار جفاف، فتصل وتصلي. نعم.